هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان، عطاء بإحسان.
هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه، من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون، به درب الهدى بالقوم معمور. الفقه زاد القوم يسعفهم، ناداهم داعي الهدى سيروا، وتفقهوا في الدين واغتنموا. فالفقه بعد الشرح ميسور، لتعلموا من تقدرون على تعليمه، والكل مأجور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في موسمه الرابع، والذي يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثانية مساء بتوقيت مكة المكرمة. نبدأ اليوم بمشيئة الله شرح كتاب الطهارة من كتاب أخصر المختصرات في الفقه بصحبة الشيخ أبو بكر بن سالم باجنيت، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة حفظه الله. نسعد باستقبال أسئلتكم عبر رقم الواتساب الذي يظهر لكم لاحقا على الشاشة، كما ننوه عن ظهور رابط لقياس الفهم في نهاية الحلقة. حياكم الله شيخنا.
حياكم الله وبياكم
وفقنا وإياكم الشيخ. بودي يا شيخ لو تبدأون بتعريف بالكتاب أو مقدمة يسيرة حتى ننطلق في شرح الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه اللقاءات وأن يوفقنا فيها للسداد. أما الكتاب الذي معنا فهو كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وهو متن وجيز على مذهب الحنابلة، بل هو على المعتمد عند المتأخرين في المذهب. وهذا الكتاب كتاب نافع جدا لمن أراد أن يسير في دراسة المذهب الحنبلي ليكون في الدرجة الأولى للمبتدئين. ومن المهم جدا لطالب العلم الشرعي أن يبدأ بالمختصرات، فإن العلماء رحمهم الله تعالى لما كتبوا هذه المختصرات قد بذلوا جهدا مباركا في سبكها وترتيبها وجمع ما يتعلق بكل باب من أبوابها، ليكون ذلك لقمة سائغة لطالب العلم. فكثير من أهل العلم تخرجوا على مثل هذه الكتب وانتفعوا بها، ورفع الله سبحانه وتعالى درجاتهم في الفقه بالبدء بمثل هذه المتون. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم وأن يعلمنا وإياكم.
اللهم آمين. بستأذنك فضيلة الشيخ في بداية قراءة المثل.
تفضل حياك.
طيب، قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة. المياه ثلاثة، الأول طهور وهو الباقي على خلقته، ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب، وغير بئر الناقة من آبار ثمود.
نعم، الحمد لله. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالكلام على المياه. وقبل أن نتكلم عن كتاب الطهارة، فكتاب الطهارة تدور مسائله على أربعة أشياء: ما يتطهر به، وما يتطهر فيه، وما يتطهر منه، وما يتطهر له. وهذه أيضا من الأمور التي تبين لنا أهمية هذه المتون وفائدتها. وقد يقول قائل: لما لم يوضع في هذه المتون الأدلة؟ والسبب في ذلك هو تركيز نظر طالب العلم على حفظ الأحكام وتصور المسائل، وأما معرفة الأدلة فيمكن أن يكون بعد ذلك، وليسهل أيضا على طالب العلم حفظ هذه المسائل التي بعضها بمثابة الضوابط. فالكلام على ما يتطهر به، الكلام أولا على المياه. فالمياه هي التي يتطهر بها في الأصل. قال: المياه ثلاثة، أي ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام من حيث حكمها، وهي الطهور والطاهر والنجس. فبدأ بالكلام على الطهور. قال: طهور وهو الباقي على خلقته. الباقي على خلقته إما أن يكون باقيا على خلقته التي خلقه الله عليها حقيقة، كالماء النازل من السماء فور نزوله، هو على الخلقة التي خلقه الله عز وجل من جهة الحرارة والبرودة والعذوبة ونحو ذلك، فهذا باق على خلقته حقيقة فهو طهور. وهناك ماء باق على خلقته حكما، أي أنه حصل له تغير لكن التغير غير مؤثر. من ذلك لو كان لدينا ماء في بركة، وهذا الماء بطول مكثه وبقائه في البركة تغير تغيرا يسيرا، هذا تغير بطول البقاء في المكان بطول المكث، هذا الماء يسمى الماء الآسن ويسمى أيضا الماء الآجن. فهذا الماء هو باق على خلقته حكما مع وجود التغير، ولهذا قلنا إنه باق حكما، يعني أن التغير غير منظور إليه لا نلتفت إليه. فالماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته، وحكم هذا الماء في الأصل أنه يرفع الحدث وأنه يزيل الخبث يزيل النجاسة، وحكمه أيضا أنه مباح. ولهذا قال: ومنه، أي من الطهور ما ليس مباحا، من الطهور من الماء الطهور ما خرج عن الإباحة وخرج عن الحكم الأصلي للماء الطهور. إذن مرة أخرى، الماء الطهور حكمه الإباحة وهو رافع للحدث ومزيل للخبث، ثم يخرج من هذا الماء أنواع اختلف حكمها، فذكر من ذلك أن من الماء الطهور ما هو مكروه. قال: كمتغير بغير ممازج. الآن لو وضع في الماء شيء لا يخالط أجزاء الماء، لو وضعنا دهنا في الماء وهذا الدهن لم يمتزج بالماء، الدهن عادة يكون طبقة مستقلة ملامسة للماء لكنه لا يختلط بأجزاء الماء، فهذا يسمى مغيرا أو مخالط أو غير ممازج، يسمى غير ممازج. فالآن هذا التأثير لم يحصل بمخالطة، فما حكم هذا الماء؟ نقول: هذا الماء ماء طهور لكنه مكروه. لماذا كرهوه مع أنه ماء طهور؟ قالوا: للخلاف في سلبه الطهورية. الخلاف داخل المذهب بين علماء المذهب، خلاف في هذا الماء هل هو منتقل عن الطهورية إلى الطاهرية أو أنه باق على طهوريته. فالمعتمد عند المتأخرين من الحنابلة أن هذا الماء مكروه، هو باق على طهوريته لكنه مكروه. متى تزول الكراهة؟ لو لم يجد غيره، لو لم يجد غيره فيكون مباحا غير مكروه. أيضا من الماء الطهور ما هو محرم، ما الذي جعله محرما؟ قال: لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. الآن ما هو الحدث؟ الحدث وصف معنوي يقوم بالبدن، نقول فلان محدث لأنه حصل له ناقض مثلا من نواقض الوضوء، لكنك لا ترى حسا شيئا يدل على أنه محدث. فهذا الحدث أمر معنوي. هذا الماء الذي هو ماء طهور، الماء الطهور في الأصل يرفع الحدث، لو توضأ به الإنسان ارتفع حدثه الأصغر. طيب لماذا هذا الماء الطهور محرم ولا يرفع الحدث؟ لماذا؟ لوجود سبب. من الأسباب. قال ويزيل الخبث، إذن إزالته الخبث باقية ولكنه لا يرفع الحدث. قال وهو المغصوب، المغصوب المأخوذ قهرا، المأخوذ قهرا من مالكه، هذا الماء المغصوب ما الذي جعله لا يرفع الحدث؟ قالوا لأنه ممنوع شرعا، والممنوع شرعا كالمعدوم حسا، الممنوع شرعا كالمعدوم حسا، فلهذا قالوا المغصوب. ومثله المسروق، المسروق أيضا الماء المسروق حكمه كذلك، وكذلك الماء المسبل الموقوف مثلا للشرب هذا لا يجوز له أن يرفع به الحدث، لهذا قال محرم. فلما منع الشرع من ذلك من رفع الحدث به قالوا إنه لا يرفع الحدث، لأن النهي عندهم يقتضي الفساد. الثاني قال وغير بئر الناقة من آبار ثمود، أي وكل بئر في ثمود عدا
بئر الناقة.
بئر الناقة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في غزوة تبوك ومروا بتلك الديار المعروفة في مدائن صالح عليه السلام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقوا من بئر الناقة، وأمرهم أن يهرقوا ويريقوا الماء الذي أخذوه واستقوا من بقية الآبار في تلك المواضع، فقالوا إن هذا منهي عنه عدا بئر الناقة هي التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون المؤلف قد ختم الكلام على الماء الطهور. نعم تفضل.
أحسن الله عليكم. قال الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بممازج طاهر، ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير.
أحسنت. النوع الثاني من أنواع المياه الماء الطاهر، وهذا القسم هو بين الطهور والنجس. لماذا جعلوا هذا القسم؟ لماذا ذكروا هذا القسم؟ أولا ذكروا لذلك أدلة، منها أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يركبون البحر ويحملون معهم القليل من الماء، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هنا قال أهل العلم ممن يقسمون الماء ثلاثة أقسام ومنهم الحنابلة أن الصحابة قد استقر في أذهانهم أن هناك نوعا من أنواع الماء لا يطهر، ولكنه لا يطهرهم لا يتوضؤون به، ولكنه في الحقيقة ليس بنجس. هم الآن لما سألوا عن ماء البحر هم لا يشكون أن ماء البحر ماء نجس، لا يظنون هذا، ولكنهم يسألون هل نتوضأ به أو لا نتوضأ. فاستفاد هؤلاء العلماء أن هناك نوعا من الماء ليس طهورا وليس نجسا، فقالوا هذا الماء هو الماء الطاهر. واستدلوا على ذلك أيضا بأدلة عقلية، من جهة أن الماء أنه يمكن شربه أو لا يمكن شربه، يمكن أن عقلا أن يرفع به الحدث ويمكن أن لا يرفع به الحدث. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فنهى الجنب أن يغتسل في الماء الدائم. قالوا والجنب لا يظهر عادة على بدنه أثر، وقد يكون بدنه نظيفا، فقالوا هذا دليل على أن هذا الماء لا يصلح أن يغتسل به، فما الذي منع من الاغتسال به؟ قالوا كونه انتقل عن الطهورية. نعم. وهناك أدلة كثيرة لهم في هذا الباب، نكتفي بما ذكر منها. قال لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج طاهر. الآن حصل تغير لكن التغير بشيء مخالط لأجزاء الماء، مخالط للماء. إذا وضع في الماء شيء فخالطه وغير الماء، غير الماء. مثال الزعفران، لو وضع في الماء فإن الزعفران يخالط أجزاء الماء، وقد يسمى هذا الماء ماء الزعفران، قد يسمى الماء ماء الورد. نعم، وقد توضع مثلا أوراق الشاي في الماء فيتغير اسم الماء، يسلب اسمه. فهنا نقول عن هذا الماء إنه ماء طاهر، خرج عن الطهورية، خرج عن الطهورية. النوع الثاني الذي ذكره من أنواع الطاهر قال يسير مستعمل في رفع حدث. الماء المستعمل في رفع الحدث هو الذي تقاطر من أعضاء المتوضئ، الذي رفع به حدثه، محدث حدثا أصغر، أخذ الماء وتوضأ بهذا الماء فجرى الماء على أعضائه وتقاطر من تلك الأعضاء. ما حكم هذا الماء المتقاطر؟ لو وضع في وعاء نقول هذا الماء ماء طاهر. هذا الماء هل يرفع حدثه؟ لو أراد أن يستعمله مرة أخرى ليرفع به حدثا قالوا لا. هل يصلح أن يأتي أخوه أو زميله فيتوضأ منه ويرفع به حدثه؟ قالوا لا، لا يرفع الحدث. لماذا؟ لما ذكرنا الحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. نعم، إذن هذا ما يتعلق بالماء الطاهر. النوع الثالث النجس، النوع الثالث النجس. والنجس حكمه أنه يحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة. وذكر أن النجس على نوعين، النوع الأول ما تغير بنجاسة، ما تغير بنجاسة. فلو كان عندنا ماء سواء كان هذا الماء قليلا أو كان كثيرا فوقعت فيه نجاسة فغيرته، فما حكم هذا الماء؟ نجس. غيرت لونه أو طعمه أو ريحه أو غيرت أكثر صفة من هذه الصفات، أكثر اللون أو أكثر الطعم أو أكثر الريح، ما حكم هذا الماء؟
نجس.
حكم هذا الماء نجس لأنه تغير. النوع الثاني ما لاقاها، الماء الذي يلاقي النجاسة في غيره، يعني في غير محل التطهير، وهو يسير. إذن النوع الثاني ماء قليل يسير، وهذا الماء لاقى النجاسة لكنه لم يتغير، ماء لاقى النجاسة وهو قليل ولم يتغير. صورة ذلك لو كان عندنا وعاء صغير ووقعت فيه قطرة بول أجلكم الله، إذا نظرنا في هذا الماء قد لا نرى تغيرا في اللون أو الريح، لكن لاقته النجاسة وهو ماء قليل، ما حكم هذا الماء؟
نجس،
هو نجس عنده. ما الدليل على هذا الحكم؟ حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم ينجس، وفي لفظ لم يحمل الخبث. إذا كان قلتين لم ينجس، ما مفهوم الحديث؟ مفهوم المخالفة أنه إذا لم يبلغ قلتين فإنه
ينجس،
إذا لم يبلغ قلتين فإنه
ينجس،
ينجس. وهذا الذي أخذوا به، أخذوا بهذا المفهوم، فقالوا إن القليل إذا وقعت فيه النجاسة فإنها تنجسه مباشرة. طيب ما علاقة محل التطهير؟ قال أو لاقاها في غيره. إذا قلنا أن الماء ينجس بمجرد أن نستعمله فيلاقي النجاسة في محل التطهير، محل تطهير النجاسة، صار ما عندنا ماء يطهر. يعني الآن نحن نأتي بالماء الطهور ونضعه لكي نزيل النجاسة، لكي نكافر الماء النجس فتزول النجاسة، يزول وصف النجاسة عن الماء. فإذا قلنا بمجرد أن يلاقي الماء الطهور الماء النجس ينجس مباشرة، ما صار عندنا وسيلة لتطهير الماء النجس. فلهذا استثنوا قالوا في غير محل التطهير، المحل الذي نريد أي نعم محل الملاقاة لأجل تطهير الماء. نعم بارك الله فيك.
أحسن الله عليكم شيخ. قال والجاري كالراكد والكثير قلتان وهما 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي واليسير ما دونهما.
نعم بارك الله فيك. الجاري كالراكد هذا المعتمد عند المتأخرين من الحنابلة أن الماء الجاري حكمه مثل حكم الماء الراكد في هذه المسألة فيما يتعلق بالتنجيس والقلة والكثرة. والقلتان الماء القليل قلنا ما كان دون القلتين، أما الذي بلغ القلتين فأكثر فإنه ماء كثير. ماء كثير. ما مقدار القلتين؟ القلتان بينهما المصنف بالأرطال الدمشقية، يقال رطل ويقال رطل بكسر الراء وفتحها، وهذا مقدار توزن به الأشياء. وهناك أرطال دمشقية وأرطال بغدادية عراقية وأرطال بكل بلد أرطالهم، لكن ما مقدار هذا حتى نعرفه؟ مقدار هذا في الوعاء المكعب ما يعادل ذراع وربع طولا، في ذراع وربع عرضا، في ذراع وربع عمقا، يعني قرابة 60 سنتيمترا طولا وعرضا وارتفاعا. وأما في الأوعية المدورة الأوعية الأسطوانية على شكل أسطوانة، الأسطوانة كما تعلمون يكون لها قاعدتان دائريتان وهناك ارتفاع، فما مقدار ذلك؟ مقدار القلتين في الأسطوانة أو في الأوعية الأسطوانية ما يعادل ذراع قطرا في ذراعين ونصف عمقا، في ذراعين ونصف عمقا. هذا المقدار هو مقدار القلتين. إذا بلغ الماء هذا الحد فهو كثير، بمعنى لو أنه وقعت في هذا الماء الكثير نجاسة فلم تغيره فإنه لا ينجس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم ينجس. أما إذا كان دون ذلك فإنه إذا وقعت فيه نجاسة فإنه ينجس مباشرة. وأما مسألة التغير فإن كان قليلا أو كثيرا فتغير فإنه ينجس. هذا بيان المسألة. وهل ذكر القلتين هو على سبيل التحديد أو على سبيل التقريب؟ يعني لو كان قلتين إلا يسيرا، نعم قالوا على سبيل التقريب، فلو كان قريبا من القلتين فإنه يأخذ حكم القلتين، يأخذ حكم الماء الكثير. نعم
السلام الله عليكم شيخنا. قال فصل كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما.
نعم بارك الله فيكم. هذا فصل جديد يتكلم فيه المصنف عما يتطهر فيه، تكلم عما يتطهر به والآن يتكلم عما يتطهر فيه. وكثير من المصنفين يقولون إن الماء جوهر سيال فيحتاج إلى وعاء يوضع فيه، فلهذا ناسب أن يتكلموا هنا عن إيش؟
الآن
عن أحكام الآن. فهذا الفصل للكلام على أحكام الآن. قال كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. الأصل في الأشياء الإباحة، يقول الله جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ويقول جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في الأشياء أنها مباحة. قال كل إناء طاهر، سواء كان هذا الإناء من حديد أو من نحاس أو من جوهر أو من زمرد أو غير ذلك، كل هذا إذا كان طاهرا فإنه يباح اتخاذه ويباح استعماله. ما معنى الاستعمال وما معنى الاتخاذ؟ الاستعمال هو الانتفاع بالشيء، الانتفاع بالأكل منه، الانتفاع بالشرب، الانتفاع بالتطهر منه والاغتسال، الانتفاع بالاكتحال منه إلى غير ذلك، هذه كلها أوجه للانتفاع، فهذا يسمى استعمالا للإناء. وأما الاتخاذ فقالوا في الاتخاذ إنه تملك الشيء واقتناؤه، هذا هو الاتخاذ. والقاعدة عندهم أن ما يباح استعماله مطلقا يباح اتخاذه، ما يباح استعماله مطلقا يباح اتخاذه. ما معنى قولهم مطلقا هنا؟ هناك أشياء تباح في صورة ولا تباح في صورة أخرى، مثل الحرير، الحرير يباح للنساء ولا يباح للرجال، فهنا لا نقول إن الحرير يمنع اتخاذه، لا، لماذا؟ لأنه يباح في أحوال ويباح أيضا للنساء. أما آلة مثل الطنبور عندهم من آلات المعازف والملاهي، هذه الآلة قالوا إنها محرمة مطلقا، فهل يجوز لإنسان أن يتخذها ويضعها مثلا في حجرته أو في دولاب عنده في البيت؟ قالوا لا يباح اتخاذه. لماذا؟ لأنه محرم مطلقا، لأنه محرم مطلقا. فالقاعدة عندهم أن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه، ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه. نعم. فكل إناء طاهر، هنا يخرج الإناء النجس، يباح اتخاذه ويباح استعماله. واستثنوا من ذلك أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بالذهب والفضة. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. والجرجرة صوت وقع الماء في البطن، فهذا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر، الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة واستعمالهما من كبائر الذنوب عافانا الله وإياكم. فهذا نهي واضح من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الاستعمال، الحديث جاء فيه ذكر الأكل وذكر الشرب، والعلماء جعلوا بقية أنواع الاستعمال تابعة للأكل والشرب، هذا هو مذهب جمهور أهل العلم. لأن الله جل وعلا لما قال لا تأكلوا الربا لم يكن المقصود النهي عن الأكل فقط، وإنما ذكر الأكل لأنه يكثر استعمال هذه الأشياء في مثل الأكل، والأكل والشرب شيء مشترك بين الناس. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، مشعر بهذا المعنى، أي فإنها للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. قال: أو مضببا بأحدهما. المضبب بالذهب أو بالفضة هو الذي يلحم، الإناء الذي يلحم الكسر فيه بشيء من الذهب أو الفضة، فالقطعة التي توضع لسد الكسر، موضع الكسر، هذه تسمى ضبة. نعم. فكذلك المضبب بالذهب والمضبب بالفضة كذلك هو محرم منهي عنه. ثم بعد ذلك استثنى شيئا واحدا. تفضل.
الله يحفظكم. تفضل.
قال: لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. إذن استثنى من المضبب ما كان ضبة يسيرة يعني صغيرة، والضبة اليسيرة كيف كم مقدارها؟ قالوا يسيرة عرفا، أن تكون عرفا يسيرة. وأن تكون من فضة، فضبة الذهب محرمة مطلقا، لا يجوز أن يستعمل إناء مضببا بالذهب. ثم قال لحاجة، يعني أن يكون ذلك لغرض غير الزينة، هكذا قالوا إن الحاجة هنا أن يكون ذلك لغرض غير الزينة، فإن كان للزينة فإنه ممنوع، فإن كان للزينة فإنه ممنوع. نعم.
استأذنكم فضيلة الشيخ في فاصل.
تفضل.
مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله.
أسعدنا صوت بأذان لنصلي فرض الرحمن، قم هيا بالماء توضأ إن الطهر من الإيمان، نشط جسمك بطهارته إن الكسل من الحرمان، أسبغ أعضاءك بالغسل من أوله حتى الرجل لتفوز بنور التحجيل والغرة في يوم الفصل، فوضوءك نور الأعضاء ويطهرها من أوزار، واحذر لا تسرف في الماء لو كنت على نهر جاري، بوضوءك ترفع درجاتي فلتسبغه ولو في البرد ويقربك من الجنات بثواب كرباط الجند، وينال به كل مزية طهر ونشاط حيوية، أنوار علياء سنية ويزينه حسن النية، ويزينه حسن النية.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عودة إلى كتاب الطهارة. نستأذنكم فضيلة الشيخ في إكمال القراءة.
تفضل حياكم الله.
قال المؤلف رحمه الله: وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهر، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، والمنفصل من حي كميتته.
أحسنتم. ما زلنا نتكلم عن كتاب الطهارة وفصل الآنية خصوصا. هنا تكلم عن آنية الكفار لأنها تندرج تحت أحكام الآنية. ما حكم آنية الكفار؟ قال: وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهر. إذن ثياب الكفار طاهرة ما لم تعلم
نجاستها.
طيب، هل هذا يشمل كل ثياب الكفار؟ نعم، ثياب الكفار تكلم عنها هنا تبعا لما ذكر آنيتهم، يجمعون النظير إلى نظيره في العادة، فتكلم عن ثياب الكفار. ولو وليت عوراتهم، ولو كانت هذه الثياب مما يلي عورات الكفار، إذا لم نتيقن نجاستها فإننا نحكم بطهارتها. ثم تكلم على جلد الميتة. ما علاقة جلد الميتة بفصل الآنية؟ الجواب أن الآنية قد تكون من جلود، الآنية قد تكون من الجلد. قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. الآن ما حكم الميتة؟ الميتة في الأصل نجسة، الأصل أن الميتة نجسة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي فإن ذلك المذكور أو فإن ذلك المطعوم رجس، فأخذوا من ذلك أن الميتة تنجس، واستثنوا من ذلك أشياء فالميتة هنا النجسة لا يطهر جلدها بالدباغ، هذا هو المعتمد عند المتأخرين من الحنابلة. واستدل لذلك بحديث عبد الله بن عكيم، حديث عبد الله بن عكيم أنه قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر أو شهرين، وفيه ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. ففي هذا الحديث دلالة على أن آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الانتفاع بجلود الميتات. وهذا الحديث وإن كان معلولا وفيه رواية عن الإمام أحمد، قيل إن الإمام أحمد رجع عن هذا القول كما في رواية أحمد بن الحسن عنه أنه رجع عن هذا القول، إلا أن هذا هو الذي اعتمده المتأخرون. وقد يقول قائل كيف يعتمدون شيئا قيل إن الإمام أحمد رجع عنه؟ نقول إن لهم في ذلك طرائق وأساليب في الاعتماد، وروايات الرواة عندهم لها مراتب ولها درجات، ولهذا لا يستغرب مثل هذا، فهم يسيرون على طريقة معينة في الاعتماد. هنا قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. الدباغ معالجة الجلد بطرائق معينة ومواد معينة حتى تزول العفونة التي فيه. والآن هناك مصانع وتستخدم مواد حديثة وطرائق حديثة لدباغ الجلود. المذهب المعتمد فيه أنه لا يطهر جلد الميتة بالدباغ. نعم. قال وكل أجزائها نجسة، كل أجزاء الميتة، كل أجزاء الميتة نجسة. قال إلا شعرا ونحوه. إذن يدخل في جلد الميتة عصبها، ويدخل عظمها، ويدخل لحمها، كل ذلك نجس. ما الذي يخرج من ذلك؟ الشعر وما يشبه الشعر، الشعر والوبر والصوف والريش، هذا قالوا لا تحله الحياة، لا تحله حياة. وأما العظام فالله جل وعلا يقول قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فقالوا إن العظام تحلها الحياة. فالشعر والأصواف والأوبار خرجت من ذلك لأنها لا تحلها الحياة. يقول الله جل وعلا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. نعم. قال والمنفصل من حي كميتته. المنفصل من الحي حكمه حكم ميتة ذلك الحيوان. المنفصل من الحي الشيء الذي فصلناه وأبين من الحي حكمه حكم ميتة ذلك الحيوان. على سبيل المثال لو كان عندنا شاه فقطعت يدها، ما حكم ميتة الشاه؟ نجسة. ميتة الشاه نجسة. ما حكم هذا الذي قطعناه من الشاه؟ حكمه نجس كحكم ميتة الشاه. فإن كان عندنا سمكة، ما حكم ميتة السمك؟
تجوز.
أي نعم، ليست نجسة. فإذا قطعنا شيئا من زعانف تلك السمكة، ما حكم هذه القطعة المقطوعة؟ حكمها طاهرة كحكم ميتة السمكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو كميتته أو فهو ميت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فصل والاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهرة وغير الملوث.
وغير الملوث. نعم. قال الاستنجاء، بدأ بالكلام على الاستنجاء، والاستنجاء إزالة ما خرج من السبيل الأصلي، هذه الإزالة تسمى استنجاء. والاستنجاء إذا أردنا أن نفرق بين الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة ونحوها. وقد يطلق الاستنجاء ويراد به مطلق الإزالة سواء كان بالماء أو بغير الماء، بالحجارة أو الورق ونحو ذلك. وقد جاء في حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يستنجوا برجيع أو عظم، فهنا الاستنجاء يشمل الإزالة بالماء وبغير الماء. قال: والاستنجاء واجب. الاستنجاء واجب على من؟ على من أراد الصلاة، على من أراد الصلاة فخرج منه خارج، فخرج منه خارج، فحكم الاستنجاء واجب. وهذا من الطهارة التي جاءت به الشريعة. لو نظر الإنسان في أنواع الطهارات التي جاء بها الإسلام لوجد شيئا عجبا، يعني شيء يجعل الإنسان يعلم قيمة النظافة والطهارة في هذه الشريعة المباركة. قال: والاستنجاء واجب من كل خارج، كل خارج ولو كان نادرا، مثل الدود، لو خرج دود من القبل أو من الدبر فالاستنجاء واجب منه إذا أراد أن يصلي. قال: إلا الريح والطاهرة وغير الملوث. إذن الاستنجاء واجب من كل خارج، من الخارج النجس لأن الخارج الطاهر مستثنى من ذلك، والملوث يعني أن الاستنجاء إنما يجب من الخارج النجس والملوث كذلك. أما الريح إذا خرجت ولم يكن معها أجزاء رطبة فإنها طاهرة فلا يجب الاستنجاء منها. وكذلك خروج المني، المني طاهر، فإذا خرج المني فإنه لا يجب غسل ذلك العضو إذا خرج المني لأن المني طاهر. قال: وغير الملوث. ما هو الملوث؟ غير الملوث إذا عرفنا عرفنا الملوث، فغير الملوث مثل لو خرجت حصاة جافة، لو خرجت حصاة جافة من مسلك البول فمثل هذا لا يوجب الاستنجاء. كذلك لو خرجت بعرة جافة كذلك هذا لا يوجب استنجاء. وكل هذا إنما قالوه لنظرهم في مناط الأمر بالاستنجاء، يعني لماذا أمر الشرع بالاستنجاء. قالوا إنما وجب لأجل هذه المعاني، إذا كان هناك تلويث فيحتاج الإنسان إلى إزالة هذا التلويث من المحل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وسن عند دخول الخلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم، ذكر من السنن أن يقول عند دخول خلاء، الخلاء المكان الخالي، فإذا ذهب الإنسان في الفضاء ليقضي حاجته فإن الأصل أن يضع رجله اليسرى في الموضع الذي سيقعد فيه، يضع رجله اليسرى ويقعد. وعند دخوله أو عند تقدمة رجله يقول مثل هذا الدعاء: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما قول بسم الله فقد جاء في حديث عند ابن ماجه: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الكنيف أي المرحاض أن يقول بسم الله. وأما الآخر اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فهو في الصحيحين. والخبث رواه بعض الرواة بتسكين الباء، ورواه بعضهم بضم الباء، وقالوا إن الخبث الشر والخبائث أهل الشر أو النفوس التي تحمل الشر، وأما الخبث بالضم فذكران الشياطين والخبائث إناثهم، جمع خبيثة. وهذا دعاء ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه، فإن في اتباع السنة الخير كله، فهذا يقال عند دخول الخلاء. نعم.
قال: وبعد خروج منه غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
وبعد الخروج يقول غفرانك، هذا ورد في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في السنن أن يقول غفرانك. والعلماء هنا قالوا لما يستغفر عند الخروج من الخلاء، كان هذا موضع بحث عندهم، فذكروا في ذلك أشياء، منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فكان يرى من نفسه إذا انقطع عن ذكر الله لأجل هذا المعنى يجد في ذلك ما يوجب الاستغفار. وقال بعضهم لأنه لما خرج الثقل المتعلق بالبدن تذكر الثقل المتعلق بالروح وهو الذنوب فاستغفر الله جل وعلا. وقال بعضهم لتذكر نعمة الله جل وعلا بالطعام والشراب وتيسير خروج ذلك من البدن، فإن ذلك لو حبس في بدن الإنسان لقاس عناء عظيما، فهذه نعمة من النعم التي نغفل عنها ولا نلتفت إليها. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره. نعم. فيقول غفرانك، وأما الذي بعد ذلك قول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني، فهذا من حديث آخر غير حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال: وتغطية رأس وانتعال وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل ونحوهما، وبعد في فضاء وطلب مكان رخو لبول.
نعم. هنا ما زال يتكلم عن السنن، وهذه من مزايا هذه المتون أنه يجمع لك النظائر، فيتكلم عن سنن التخلي أو قضاء الحاجة، ثم يذكر المكروه، ثم يذكر المحرم، فيجمع ذلك ليسهل على طالب العلم معرفة هذه المسائل. تغطية الرأس جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك، أنه كان يغطي رأسه حياء من الله تبارك وتعالى حال التخلي. نعم. وانتعال يعني أن يلبس النعل، ولعل ذلك حتى لا يصيب قدميه شيء من النجاسة، وهذا جعلوه من قبيل السنن. نعم. وتقديم رجله اليسرى دخولا، وأشرنا إلى هذا لأن الشيء المستقدر يجعل له اليسار، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يحب التيمن أو التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فجعل الأمور المحبوبة تفعل باليمين، وأما ما كان ضد ذلك فإنه يكون باليسار. واعتماده عليها جالسا أي اعتماده حال قضاء حاجته على رجله اليسرى، وذكروا في ذلك حديثا ضعيفا ضعفا ظاهرا، ولكنهم عللوا لذلك بأنه أسهل لخروج الخارج، فكأنهم أخذوا ذلك من جهة الطب. واليمنى خروجا يعني أن يقدم رجله اليمنى حال الخروج من الخلاء عكس مسجد ونعل ونحوهما، دخول المسجد يكون باليمنى والخروج من المسجد يكون باليسرى، وكذلك عند لبس النعل يبدأ عند اللبس باليمنى ويبدأ في الخلع بخلع اليسرى، فيقول إن الذي يكون في الخلاء عكس الذي يكون في المسجد والتنعل ونحو ذلك. قال وبعد في فضاء. البعد في الفضاء أي أن يغيب حتى يغيب شاخصه، أن يبعد في الفضاء إذا كان في الخلاء يبعد حتى يغيب شاخصه، يغيب شاخص الإنسان عن الناس تماما، هذا هو السنة. وأما أن يبعد بحيث لا تنكشف عورته فهذا واجب، فستر العورة عن العيون واجب بالإجماع. ولعل الوقت قد داهمنا كما يشير إلي الأستاذ محمد جزاه الله خيرا.
أحسن الله عليكم شيخنا. الآن نكمل في الغد، نأخذ بعض الأسئلة إذا تأذن حفظكم الله. هذا سائل يسأل يقول إذا وقعت حشرة بالماء أو الحيوان هل يعتبر، يعني إذا وقعت حشرة بالماء أو وقع حيوان هل يعتبر، هل يعتبر الماء نجسا أم لا، وهل نستطيع الوضوء منه أو شربه؟
نعم، يقول هل الحيوان إذا سقط في الماء هل يؤثر فيه فيصير الماء نجسا؟ هذا يرجع إلى ما ذكرنا. فالهرة مثلا، الهرة ما حكم ميتتها؟ ميتتها نجسة. لو وقعت الهرة في خزان الماء، وقعت الهرة في خزان الماء فماتت الهرة، ماتت الهرة. الآن هذه ميتة وهذه ميتة نجسة، هذا الخزان ننظر ما حجم هذا الخزان، إذا كان الماء فيه كثيرا وحصل تغير، طبعا التغير سواء كان كثيرا أو قليلا، لو حصل التغير فإنه يصبح ماء نجسا. وأما إذا وقعت في الماء ولم يحصل تغير وكان الماء كثيرا، فالذي قلناه إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث لم ينجس. وأما الكلام على أنواع الحيوان وهذا فلم يتعرض له المؤلف، فلعله يكون له موضع آخر إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. وهذا سائل يسأل يقول ما القول الراجح في جلود الميتة الذي دبغت؟
نعم، هنا هذا السؤال يجعلنا يعني نتكلم عن قضية العمل. قضية العمل ليس المراد في هذا المتن أن يكون طالب العلم في كل مسألة يبحث عن العمل من خلال هذه العبارات من عبارات المؤلف، فقد يعمل الإنسان بفتوى مشهورة عنده في البلد الذي هو فيه. وأما مسألة القول الراجح فالذي عليه أكثر أهل العلم في هذه المسألة أن الجلود تطهر بالدباغ، وأخذوا بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. لكن أيضا ما هو الحيوان الذي يطهر جلده بالدباغ؟ هذا أيضا بحث آخر عند أهل العلم. ولعل الأقرب في ذلك أن كل حيوان طاهر في حال حياته فإن جلده يطهر بالدباغ، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ للدكتور أبو بكر باجنيد على ما قدم، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. كما نذكركم بأنه يوجد رابط لقياس الفهم، نرجو منكم الدخول إليه لمعرفة مستوى الفهم. ونلتقي بكم إن شاء الله في الحلقات القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان، عطاء بإحسان.
هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور، يمضي عليه المؤمنون به، درب الهدى بالقوم معمور. الفقه زاد القوم يسعفهم، ناداهم داعي الهدى سيروا، وتفقهوا في الدين واغتنموا، فالفقه بعد الشرح ميسور، لتعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور.